نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا يدا تكتب حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا قدما تمشي إلى خدمتك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك. أما بعد، معذرة على التأخير، وفي البال وفي النفس أن أرتب ترتيبا جديدا بحيث أنقل درس الفجر إلى مرج الحمام إلى مسجد عمر الخطاب يوم الجمعة بعد الفجر، وأخصكم بدرس يوم الأربعاء، ولعلنا نبدأ إن شاء الله تعالى في تدريس صحيح البخاري في هذا المسجد يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء. ولكن عندنا في الأسبوع القادم ملتقى، ويبدأ الجمعة والسبت والأحد، استضفنا فيه مجموعة من علماء العالم الإسلامي من السودان ومصر والسعودية وغيرها من البلاد، وسيكون هذا الملتقى يوم الجمعة القادم مثل اليوم الجمعة والسبت والأحد في مسجد ضاحية الحج حسن عند أخينا أبي إسلام، والمحاضرات تكون من العصر إلى العشاء، وهذا يكون إن شاء الله هذا الترتيب يكون ليس من الجمعة القادمة وإنما من الجمعة التي بعدها، وسندرس البخاري تدريسا مفصلا سريعا وليس مفصلا كما نفعل في مسلم. لعل الله ييسر خلال سنوات قليلة نقرأ صحيح الإمام البخاري قراءة عجلة فيها وقفات على منهج الإمام البخاري وأيضا ما يلزم من أحاديث، والله الموفق سبحانه وتعالى. أبدأ بالإجابة على الأسئلة مباشرة بسبب التأخير. فهذا أخ يسأل عن الفرق بين النبي وبين الرسول، والفرق بين النبي والرسول مما وقع فيه خلاف بين العلماء، والتطويل في هذا المقام لا طائل تحته، ولكن لابد أن أنبه على أشياء مهمة. فمنهم من لم يفرق بين النبي والرسول، وقالوا النبي من النبوءة التنبيء، والرسول من الرسالة، فالنبي أو من النبوة، والنبوة شيء العالي والمرتفع، فالنبي مأمور بالتنبئة والإخبار، والرسول كذلك. وفي هذا رد على من زعم، وهذا الذي علمناه في المدارس، أن النبي من أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحى الله إليه وأمر بالتبليغ. وقال واختار هذا الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة، وهذا الاختيار ضعيف وليس بصحيح، لا يساعد عليه الشرع، إذ أن ورثة الأنبياء عليهم البيان والتبليغ والأمر والنهي، فلا يجوز لورثة النبي أن لا يبلغوا، فما بالكم بالأنبياء. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان حقا على الله ما بعث الله من نبي إلا أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه له. فحق على النبي أن يدل وأن يبين خير والشر، وفي هذا إشارة إلى أن النبي يبين، ولا يساعد عليه الوضع اللغوي، كما ذكرت لكم أن النبي من النبوءة فيجب عليه أن ينبئ، والرسول من الإرسال. ولذا من أردى الأقوال وأضعفها من فرق بينهما بهذا الفارق، وكذا من قال إنه لا فرق بينهما، ذلك أن الله جل في علاه قال: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآية في الحج. فالله جل في علاه فرق بين النبي والرسول، وما أرسلنا من رسول ولا نبي، وهذه التفرقة تدلل على أن الرسول غير النبي. وأرجح الأقوال أن الرسول هو المبعوث إلى قوم كفار، وغالبا ما يكون ذلك بشريعة مستقلة. الرسول المبعوث إلى أقوام كافرين، ويكون ذلك بشريعة مستقلة. والنبي هو من دعا إلى شريعة رسول قبله أو معه. النبي من دعا إلى شريعة رسول قبله أو معه. ولذا لما قطعت النبوة كان علماء أمة محمد بمثابة أنبياء الأمم السابقة، لأن الأنبياء يبلغون، مع القول بأن الأنبياء قد يؤيدون بالمعجزة، وأما ما يجريه الله تعالى على يدي أوليائه من غير الأنبياء فهي كرامة. ولذا قالوا: كل كرامة لولي معجزة لنبي. فلولا أن هذا الولي الذي أجرى الله الكرامة على يديه، لولا أنه صادق في اتباع ذاك النبي ما حصل هذا الذي معه. فالكرامة التي للولي هي إيش؟ هي معجزة للنبي، فببركة استقامته على شريعة الرسول أو النبي حصلت له هذه الكرامة. ولا نعكس كما يقول بعض غلاة الصوفية، يقولون كل كرامة، كل معجزة لرسول كرامة لنبي. ولذا بعضهم والعياذ بالله تعالى قال: خاض الأولياء بحورا وقفت الأنبياء بسواحلها. وهذا كلام زندقة، ويعتمدون في ذلك على أن الخضر قد بلغ مرتبة أعلى من مرتبة موسى عليه السلام. ولذا قال بعض أهل السنة كما نقل الحافظ بن حجر في الإصابة: القول بنبوة الخضر يحل عقد الزندقة. القول بنبوة الخضر يحل عقد الزندقة. ولذا الراجح أن الخضر إيش؟ نبي. وقد كلفه الله تعالى بشيء ما كان الخضر تابعا لشريعة موسى. وهذا يشكل على التعريف السابق. وهنالك أيضا بعض الإشكالات في آدم مثلا، هل هو نبي أم رسول، وهكذا. وهذه الفروق وهذا الفرق الذي ذكرت فرق جملي كلي، لا يلزم أن يشمل كل رسول وكل نبي على حدة، لكن هذا الضابط هو أقرب الضوابط للصواب. والله الموفق سبحانه وتعالى. هذا أخي يقول: نريد نصيحة حول من يتخذونهم الناس علماء ممن يظهرون على الفضائيات، وخاصة أن الناس افتتنوا بهم كأمثال الكبيسي والقرضاوي وعمر خالد، جزاكم الله خير. والله يا إخوة، يعني نمط حياتنا عجيب، ليس العجب في هؤلاء، إذ مر في التاريخ من هم أبشع من هؤلاء. يعني قرأت في تاريخ دمشق بعض من كان يزعم في بلاد الشام قديما أنه من أهل العلم، وحط عليهم العساكر حطا عظيما. وأنا أقرأ في تراجمهم تذكرت المسؤولين هؤلاء، بعض المذكورين هؤلاء. وأنا ممن لا أسمع، ولذا أحتاط وأتقي الله فيما يبلغني عن هؤلاء. لولا أني تقيت بالكبيسي في مكة وكنت قريبا من بيت الله الحرام أمتارا، وقام وقف بثلة من الناس، قام خطيبا وقال لهم يا جماعة على رغبتي هكذا، قلت الله أكبر، هذا دين؟ هذا علم؟ على رغبتي هذا دين؟ يقولهم يا جماعة على رغبتي، طوفوا طواف الإفاضة، وسعوا يوم الثامن من ذي الحجة. لا إله إلا الله، الثامن من ذي الحجة ليس فيه أي عمل من أعمال الحج، الثامن يوم التروية، تمشي الناس إلى منى لتهيئ نفسها للصعود على عرفة. قال في أزمة، فقلت سبحان الله، هذا كمثل اللي بيقول للناس يوم الجمعة كل الناس بروح على المسجد صلوا الجمعة يوم الأربعاء، ما يصلح هذا. فأخ لطيف بأدب وهو شيخ كبير داخله وقال يا شيخ طيب في دليل معك حتى نتبعك؟ قال سبحان الله، أنتم تسألون عن دليل؟ أنا الدليل، أنا الدليل، أنتم مطلوب منكم أنا أقول وأنتم تمشون كالنصارى. أمتنا خيرها علماؤها، وما دام علماؤهم هم الخير في هذه الأمة فالأمة ترتقي وتسعد وتصعد، ومن قبلنا شرهم علماؤهم، ولذا الأمة هبطت من قبلنا. فالويل لنا إن كان من إن احتل منصب العلماء من هم شرنا ومن هم أسوأنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أراني بعض الإخوة في الإمارات في جريدة منشورة مقابلة معه يسأل عن الغناء، قال يا شيخ أنت تسمع الغناء؟ بتقول تسمع لفلانة وفلان مطربين؟ فأجاب بكل وقاحة وبكل جرأة ويقول يقولون علماؤنا الأقدمون يقولون من يسمع الغناء فهو فاسق. قال أما أنا فأقول من لم يسمع الغناء فهو فاسق. قبحك الله، ما هذا القول؟ وهكذا هذا مما بلغني وسمعته وقرأته عن الكبيسي، والإخوة طلبة العلم ينقلون عجائب عن الآخرين المذكورين. ولذا يا إخوة إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. والله نسمع من إخوة ثقات عبر الفضائيات أنهم شاهدوا عبر الفضائيات أشياء حتى ترفع الشبه ويظهر ويتمحص الحق يحتاج الإنسان إلى ساعات يقضيها في المكتبات أو في المكتبة بين الكتب حتى يظهر له الحق من الباطل. فكان الله في عون الناس. الدين اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما يقع الخلاف بين الفقهاء ماذا عليهم؟ مسألة وقع فيها خلاف، مسألة قال بها جمع واختلفت أقوالهم، ماذا عليهم؟ هذه مسألة من مسائل الأصول، فرع من فروع الاجتهاد. الآن الفضائيات تعين على أردأ وأسوأ الأقوال المذكورة في كتب الأصول. أتدرون ما هو أسوأ قول الأصوليين وأردأه؟ أسوأ قول الأصوليين وأردأه وهو المرجوع عندهم أن يتخير المستفتي، يتخير يعني يبقى المستفتي يسأل وتعرض عليه الأقوال حتى يصل إلى قول هو يتخيره وإيش ويعبد الله عز وجل به. وكما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله إن تخير المستفتي ففي هذا التخير فتح لباب الهوى، وجاء الشرع بنصوصه وقواعده ومقاصده ليغلق على الإنسان باب الهوى. فالقول بأنك تختار ما تشاء من أقوال الفقهاء السابقين هذا فتح لباب الهوى، وهذا حال الفضائيات اليوم. يبقى يكبس على الفضائيات حتى يلقى هواه، والعقلاني يجد هواه، والشهواني يجد هواه، والجاهل يجد هواه، ويصبح هذا الهوى مدعما بإيش؟ يصبح مدعما بقول عالم، لكنه للأسف عالم غير معتبر. فمثلا عمر خالد رجل لبق، رجل لبق، شأن إخواننا المصريين الله يحفظهم، إن تكلم يطربك ويعجبك ما شاء الله، الله أتاهم بيان وقدرة على الكلام عجيبة، لكن البيان قدرة شيء والعلم والتحقيق شيء، فعنده كلام معسول، والناس فقدت استشعارها بمكانتها وأنهم عظيمة، فمن يحسسها بهذه المكانة فكما يقولون ضمعه فلان، يعني يسير وهو غمض العينين. فهذا حال هؤلاء، وأعظ يزينون الكلام، يصفون الإسلام من الخارج، إسلام بناء شامخ عظيم، يبقى يصف لك الإسلام من الخارج. إن صح وجاز هذا في فترة الغربة القديمة التي مر بها الإسلام في فترة من الزمان، فاليوم الإسلام بحاجة أن ندخله ونتجول فيه وأن نفهمه وأن نفقهه وأن نعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة. قد يؤيد الله عز وجل بكلام هؤلاء فيقرب العلماني والعقلاني، لكن على خطر، على خطر. ولذا يا إخواننا الأصل في من وفقه الله ببيان أو بجاه أو بسمعة، الأصل فيه أن يبقى جنديا عاملا تحت إمرة العلماء. ومن الخيانة لله ورسوله ولدينه أن يتطاول على العلماء وأن لا يربط الناس به. فيا من وفقك الله ببيان وأديت حق هذا البيان أو حق هذا الجاه، لا يجوز لك البتة أن تغر الناس، ولا يجوز لك البتة أبدا أن تتصدر للفتوى، وإنما الواجب عليك أن ترشد الناس إلى العلماء، وأن تعلقهم بالعلماء، وأن تركز على تعظيم كتاب والسنة وما شابه. فأنا أنصح إخواني ممن لا يميزون بين الجيد والرديء ولا الصحيح والسقيم، أنصحهم أن لا يأخذوا دينهم إلا ممن يثقون به. فمتى رسخت القدم ودق الفهم واتسعت المعرفة، حينئذ يسمعوا لمن شاء ويأخذوا لمن شاء، أما في البدايات فلا. والإنسان قد يسمع شبهة فتعلق في قلبه، فحينئذ يحتاج إلى مياه البحار والمحيطات، ولا تغسلوا ما علق به من شبهة. إذا كان الناس في العهد الأول الأنوار، كان العلماء قبل العوام، إن جالسوا أهل البدع كانوا يأبون أن يسمعوا منهم كلمة. ومن أئمة البدع المعروفين عمرو بن عبيد المعتزلي، وكان متكلما وكان ينافق ويناظر عن باطله، وقد عالجه السلف بأن منعوا الناس من الجلوس معه وأمروا بهجرانه وألحقوا من جالسه به. أيوب السختياني يدخل عمرو بن عبيد وهو في مجلس فأراد أن يتكلم، فوضع أيوب السختياني إصبعيه في أذنيه وخرج، فقال يا أيوب اسمع مني كلمة. فقال أيوب والله ولا نصف كلمة، والله لا يجمعني وإياك سقف بيت واحد. ولما الناس هجروه فكان يتكلم فكان الناس يقولون له: من قال بقولك؟ يا إخواننا يا أحبائنا، إذا أردتم أن تعرفوا الأصيل من الدخيل فاسألوا دائما أن تقول بقول من يقول به ترتاحون. أن نضلل شخص أحب إلينا من أن نضلل جميع الأمة. أمس وما كنت أظن أن عاقلا يجرؤ على أن يكتب حل الربا وأن التعامل مع البنوك بجميع أشكاله حلال، وأمس ذهلت وقد بلغني عن بعضهم أنه كتب كتابا وما كنت أظن أنه يجرؤ على طباعته. وأمس بعد الدرس قد وصلت على الكتاب فأنظر فيه، الكتاب لا يوجد فيه حديث ولا يوجد فيه آية، وكل كلام للمتأخرين وتخريجات وغفلة عن سمات النص الشرعي. يحلل فيه تعامل مع البنوك بأخذ ما يسمى عندهم ظلما وزورا الفائدة. فلو سئل من قال بقولك، سمي لنا من قال بقولك، حتى يقول أن المال هذا عروض تجارة فيها الزكاة. يعني من رأى أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة فعند هذا المؤلف الأموال لا يوجد فيها زكاة، فهو يوجب زكاة الأموال بباب عروض التجارة ويجعل النقود لا ربا فيها، مثل الطاولة ومثل الثلاجة ومثل الغسالة مثل أي شيء. ويقول هذا البيع حلال ومال بمال بزيادة حلال وما في مشكلة. والذي لا يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة فيقول لا زكاة في الأموال، وشقشقت أقواله ومشابه. من قال بقولك هذا؟ الوقوف على مدارك المسائل وعلى أصولها وكيفية البناء عليها لا يعرفه إلا ثلة. أصل الفساد وكيف نبع الفساد من أين جاء وعلى أي أصل ركب لا يعرفه أحد الناس، لا يعرفه إلا الفقهاء. فمن لم يكن من أهل الفقه ما ليس له إلا أن يسأل سؤالا. يا من تفتي من قال بقولك؟ كان سعيد بن جبير كما أسند ابن عبد البر كان يقول: ما لم يعرفه أهل بدر فليس من دين الله. ولذا يا إخواني ينبغي أن نبقى متبعين. وكان الإمام الشعبي تابع الجليل كان يقول: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فكل هؤلاء نطالبهم دائما: من قال بقولك؟ هذه الفتوى التي تقولها من قال بها من العلماء السابقين؟ سمي لنا من سبقك. فأن نضلل شخصا أحب إلينا من أن نضلل جميع علماء الأمة. فأنصح في بالنسبة لسماع هذه المحطات إن كان لابد من السماع أن لا تسمع إلا ممن تثق بدينه، وأما أن تسمع ممن هب ودب ودرج وعرج ومن يغرك أسلوبه ويحسن البيان فليس في هذا دلالة على الحق. هذا أخ يسأل يقول: ما معنى فليقاتله فإن معه القرين؟ هذا الحديث وارد في البخاري في حديث أبي سعيد الخدري في المرور بين يدي المصلي، ألا يأذن له بالمرور وإن أبى إلا أن يمر فتمنعه شديدا وحتى لو أدى الأمر إلى المقاتلة، يعني الدفع الشديد. وليس المراد المقاتل تترك صلاتك وتقاتله، ليس هذا المراد، لا تبقى في صلاتك بخشوعك لكن إن أبى إلا أن يمر فاسجره. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأرادت شيئا أن تمر بين يديه فمشى صلى الله عليه وسلم حتى ألصق صدره بالجدار فمرت الشاة من خلفه ثم رجع. المراد فليقاتله فإن معه القرين الشيطان، والمراد المبالغة في المقاتلة حتى لا تأذن لأحد يمر بين يديك. وإذا مر أحد بين يديك من غير الأصناف الثلاثة المذكورة في صحيح مسلم، الطفل مثلا أو غيره من غير الأصناف الثلاثة، ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال ينقص نصف أجر الصلاة. يعني لو مر بينك في صلاتك وبين سترتك صبي أو رجل أو أي شيء غير المرأة الحائض، والمراد بالحائض التي بلغت مبلغ المحيض، لا أن تكون حائضا حال مرورها، يستحيل ذلك أن تعرف ذلك دائما في جميع الصور. وكذلك الكلب الأسود وكذلك الحمار، هؤلاء الثلاثة يقطعون الصلاة كما ثبت في صحيح الإمام مسلم، والظاهر من القطع البطلان، وهذا مذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع. والله أعلم. إذا سجد الإمام وهو يخطب في خطبة الجمعة، هل يسجد المصلون من ورائه وهل ينزل على المنبر؟ إن استطاع أن يسجد على المنبر، كان يكون المنبر مثلا واسعا، فلا حرج. الخطيب يخطب مر بأي سجدة يسجد، فإن سجد الخطيب سجدنا، وإن لم يسجد لا نسجد. وكذا في الصلاة، إذا سجد الإمام سجدنا، وإذا لم يسجد لم نسجد. والخطيب يسجد بتكبير، يكبر ويسجد، وله أن ينزل فيسجد ثم يصعد المنبر ويتمم خطبته، وله أن يسجد على المنبر. وقد وقع ذلك مع عمر كما في موطأ الإمام مالك، قرأ سجدة في جمعة وسجد وقرأها ولم يسجد. وهذا مذهب جماهير الفقهاء على القول بأن السجود سنة، وذهب الإمام أبو حنيفة واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهبوا إلى أن السجود التلاوة واجب، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يقرأ الإنسان السجدة ويسجد يقول الشيطان أمر بالسجود فسجد وأمرت ولم أسجد. والنبي ساق هذا الحديث على صيغة الإقرار، وقوله أمر بالسجود وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقوله هذا فيه إشارة إلى أن سجود التلاوة مأمور به. فإذا كان سجود التلاوة مأمورا به فسجود التلاوة واجب وليس بسنة، وهذا قول قوي ولو حظ من النظر، إلا أن فعل عمر يؤكد عليه، وعمر فعل هذا على مرأة من الصحابة ومسمع، ولم يعرف أن أحدا أنكر عليه، وقد قرأ آية سجدة على المنبر ولم يسجد. والله تعالى أعلم. سؤال حكم الاحتفال بالمولد النبوي، ذكرنا أمس الكلام طويل وكثير، لم يعرف الاحتفال بالمولد النبوي إلا في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، وأول من احتفل بالمولد النبوي العبيديون، ثم في القرن الخامس الملك المظفر كان ينفق كل عام 300,000 دينار على الاحتفال بالمولد النبوي كما قال ابن العماد في ترجمته في شدارة الذهب في الجزء الخامس. واشتهر وانتشر الاحتفال بالمولد النبوي من خلال فعل الملك المظفر ملك إربل وأخذ عنه. أما ما قبل العبيديون، ما قبل العبيديين ما عرف أبدا الاحتفال بالمولد النبوي. والاحتفال بالمولد النبوي إذا كان على الطريقة التي يفعلها الناس من التغزل برسول الله وتعظيمه والغلو فيه وإطرائه ومجاوزة الحد به، فهذا احتفال لا أقول بدعي، وإنما أقول احتفال شركي في أمور شركية. فبعضهم يعتقد والعياذ بالله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يحتفلون به يحضر، لذا يقولوا عن جلساتهم عن ذكرهم البدعي ماذا يسمون هذه الجلسات؟ الحضرة. ليش تعرفوا ليش يسمونهم الحضرة؟ لأنهم يزعمون محمد صلى الله عليه وسلم حاضر، ولذا لما يجلسوا بيتركوا مجلس كرسي أو كرسيين فرغات. قال هذا الشيخ الطريقة هذا الشيخ الطريقة جالس والثاني الشيخ ثاني النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وكنت يعني أستغرب من أشياء كيف يقول بها هؤلاء، حتى وقفت على كتاب مطبوع قديما لواحد حلبي، وتستغربون اسم الكتاب أبدع ما كان في إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخلو منه زمان ولا مكان. أبدع ما كان في أن محمدا لا يخلو منه زمان ولا مكان. محمد موجود في كل زمان في كل مكان، يعني مثل النصارى. النصارى قالوا عيسى إيش؟ إله. ولما يقول الشاعر من علم محمد ومن علمك علم اللوح والقلم، من علم محمد علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله جل في علاه؟ ولما محمد صلى الله عليه وسلم يستغاث به ويطاف بقبره ويتوجه له بالسؤال ويبكى بين يديه، ماذا أبقيتم لربنا جل في علاه؟ محمد سيد البشر، ومن انتقصه كفر، لكن هو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، وفي حادثة الإفك كان يقول إن كنت قد ألممت بما يقولون فاستغفر الله. ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. في حوادث كثيرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعيش وحي عند الله، لكن حياة برزخية، ويخلو منه الزمان والمكان، وهو في دار غير دار الدنيا. فأنا أعتقد أنه يحضر، هذا كذب وزور ومهتان. والاحتفال بأكل الحلوى وبالرقص والنط والزعاق والنهيق، وأن يرفض الإنسان الأصوات ولا يفهم منها ماذا يقول، ما كان هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الإمام مالك، وقد ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره عند قول الله جل في علاه في أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال قيل الإمام مالك: أقوام فقراء يجتمعون على طعام فيأكلون، ثم يقفون ويذكرون. فقال الإمام مالك: سبحان الله، أهؤلاء مسلمون؟ أهكذا يفعل المسلمون؟ فاستعظم ذلك جدا، فذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الذاكرين، وذكر الله الصحابة والتابعون، فنذكر كما ذكر. أنا أقول لكم إخواني وأحبائي، هنالك لون من ألوان الاحتفال الشرعي في المولد، أحثكم عليه: احتفلوا بالمولد النبوي احتفالا شرعيا. هذا الاحتفال الشرعي ثابت في صحيح الإمام مسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، وكان يقول: ذلك يوم ولدت فيه. فيا من صمت الاثنين، انوي بصيامك أن هذا يوم امتن الله علينا فأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويزكينا، فاشكر هذه النعمة بأن تتقرب إلى الله عز وجل بالصيام. فهذا هو المشروع في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. أشعر شيخنا أن أهل الحسد يحيطون بي، فما العمل؟ وثق صلتك بالله ولا تلتفت إليه. الحاسد لا تقر عينه حتى تزول نعمة الله عنك، فلا تبالي بهم ولا تنشغل بهم، وثق صلتك بالله جل في علاه، وارتقي في الخير. ولا تعيش في الغنون ولا يمنعك ذلك من فعل الخير. ما هي أحسن شروحات سنن ابن ماجه مما أندموا عليه ويدخل في القلب حسرة أني من فضل الله جل في علاه صورت هذا؟ استطراد أني صورت هذا وليس له صلة بحسرة. صورت من فضل الله قبل سقوط بغداد جملة كبيرة من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة، ومما يدخل في النفس حسرة أنه فاتني تصوير شرح زوائد سنن ابن ماجه لابن الملقن. اللهم احفظ هذا الكتاب واجعله في يد طالب علم ليخرجه ويستفيد منه طلبة العلم. الآن مخطوطات أوقاف بغداد الله أعلم بها والله أعلم بحالها، فقد نهبت ثم المكتبة حرقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أعرف نسخة من شرح زوائد سنن ابن ماجه لابن الملقن إلا نسخة أوقاف العامة ببغداد، ونمي إلي أن هنالك نسخة منه في مكتبة بن غازي في ليبيا وحاولت الحصول عليها ولم أستطع. أحسن شرح عندي لسنن ابن ماجه شرح ابن الملقن على زوائد ابن ماجه، ولم يطبع وأما من الشروح المطبوعة فمن أحسن الشروح المطبوعة الآن شرح مغلطات، إلا أن هذا الشرح في مظهره ليس بجيد إذ أنه مليء بالسقط والتحريف، ويعمل عليه أخونا إبراهيم أبو العينين في المنصورة وقريبا يخرجه إن شاء الله، والمرجو أن يخرجه بحلة وثوب أحسن من المطبوع الآن. الطبعة الموجودة الآن من شرح مغلطاي على سنن بن ماجه طبعة سيئة للغاية، ومع ذا من شروح ليست بذلك، فهي شروح مختصرة. وشرح مغلطاء ينصر فيه مذهب الحنفية فليس فيه التحرير اللازم. وسنن ابن ماجه من الكتب الستة وهو أقل الكتب عناية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال قديم جديد تكلمنا عليه بتفصيل طويل في درس شرح صحيح مسلم. رجل دخل والإمام يقرأ القرآن في صلاة الجهرية، فهل يستمع للقراءة أم يقرأ الفاتحة؟ خلاف طويل في المسألة. واعلموا أن الخلاف الممتد بين المحققين من العلماء باختلاف الأعصار والأمصار خلاف مستساغ. أي مسألة بقي الخلاف ممتدا مع تغير الأزمان والأمكنة، بقي الخلاف موجودا بين الربانيين والمحققين من العلماء، فهذا الخلاف مستساغ. لو نظرتم في علماء الصحابة التابعين فمن بعدهم من بعدهم من بعدهم إلى عصرنا لوجدنا أن العلماء الربانيين العلماء الكبار في هذه المسائل وقع بينهم خلاف في مسألة القراءة خلف الإمام. ولا يجوز لمن يرى أن الراجح القراءة خلف الإمام، وأنا أرى هذا هو الراجح، وأرى أن حديث من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة لم يثبت موصولا عن أبي موسى، وإنما ثبت من مرسل عبد الله بن شداد، وتكلمنا على هذا بالتفصيل. وهذا من أهم أسباب الخلاف، لا يجوز لمن يرى وجوب القراءة خلف الإمام أن يقول عن صلاة من لم يقرأ صلاة باطلة، وهذا يلتقي مع ما قلته لكم في الدرس الماضي من ضرورة مراعاة الخلاف. والنبي راعى الخلاف، فالنبي عليه السلام يقول أيها امرأة أنكحت نفسها بنفسها فنكاحها باطل باطل باطل. ثم يقول في الحديث نفسه والحديث حسن يقول ولها المهر مما أصابه منها. المهر لمين؟ للزوجة. ليش المهر؟ مراعاة الخلاف. يقول نكاح باطل إلى المهر جعله مهرا مع أنه صلى الله عليه وسلم أبطل نكاحها، لكن هي تأولت أن تزوج نفسها بنفسها. فمراعاة الخلاف من سمات أهل الإنصاف ومن سمات أهل التحقيق وأهل العلم الربانيين. ولذا ذكرت لكم أن الخلاف خلاف العلماء خلاف العقول، وخلاف العوام خلاف قلوب. فالعام إن اختلف مع غيره صراخ ولعن وشتم، والعالم إن خالف غيره حلم وأدب وخلق سعة صدر. ففرق كبير بين النوعين من الخلاف. أنا أرى أن المأموم يقرأ، لو دخلت الإمام يقرأ اقرأ الفاتحة كما قال أبو هريرة في صحيح مسلم، قال اقرأ بنفسك. وكان يفتي بهذا من علماء عصرنا مثلا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نصر هذا الإمام البخاري. فلما قيل له قراءة الإمام له قراءة، قال فليجلس المأموم وليركع عنه الإمام ويسجد. إذا القراءة قراءة فالركوع ركوع وسجود سجود. وكان وممن نصر هذا القول البيهقي في مجلد له، بينما الآخرون وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الإمام من هذا العصر شيخ الألباني رحمه الله، كانوا يقولون إن سكت نقرأ وإن قرأ نسكت. وقال بهذا الإمام مالك أبو حنيفة، والقول الأول قال به أحمد الشافعي. قال المسألة فيها خلاف، والخلاف بقي ممتدا، والخلاف الممتد بين المحققين من العلماء لا ينفع فيه. وأما إن وقف الخلاف وإن تمحص الحق فهذا ينكر فيه، مثل نبيل أهل الكوفة. كان أهل الكوفة يقولون مثل النبيل، والإمام أحمد لما دخل بغداد ووجدهم يشربون النبيل هذا النبيل ألف كتابا قد طبع سماه الأشربة، وألف ابن قتيبة كتاب اسمه الأشربة وهو مطبوع أيضا. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يجلس في مجلس إلا وفي كمه كتاب الأشربة، ولا يجلس في مجلس عام أو خاص إلا ويذكر للناس الأحاديث التي فيها النهي عن النبي، حتى قضى على هذا الخلاف. فالخلاف قد يكون في عصر ما مستساغ فينجلي الحق ويظهر الحق، وحينئذ يصبح الخلاف فيما بعد ليس بمستساغ، وهكذا. ومدار ذلك على جهود علماء الأمة الربانيين، فإن الأمة بحاجة إليه. ما رأيك الشيخ في الموعظة على القبر؟ الموعظة على القبر سنة ثبتت في حديث البراء بن عازب عند أحمد وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ وهو جالس، وكان صلى الله عليه وسلم وعظ وهو والميت يلحد. فإخوان الذين يعظون اليوم ينتظرون حتى يدنها إيش اللحد، هذا خطأ. يا من تعظ على القبر ابدأ وهم الحدود، ابدأ خاطب الناس وذكرهم واجلس ولا تقف، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الرواية كان في يدي شيء نكت به في الأرض، هذا دلالة على إيش كان بيش. كيف يقف بيده ينكت به الأرض في حديث البراء، وكان بيده عود ينكت به في الأرض. في هذا إشارة أنه صلى الله عليه وسلم وعظ وهو جالس. والموعظة أحب إلينا مما أدركنا عليه آباءنا وأجدادنا من التلقين البدعي للميت، فلم يرد هذا التلقين إلا في حديث واثلة ابن الأسقع عند الطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف جدا. فالتلقين ليس بسنة، التلقين الذي يفعله كان يفعله الآباء والأجداد وكاد أن يندثر هذه الأيام. يا فلان ابن فلان يأتيك منكر ونكير ويسألوك كذا فقل كذا، فالحي يلقن الميت. هذا التلقين بدعة ما أنزل الله به من سلطان، والدليل عليه ضعيف جدا. والذي يجعل يلقن الإنسان حجته في قبره عمله، فقد يكون هذا أفجر الفجر وأفسق الفسقة. وينطق المسؤول وقد يسأل الملك باللسان عربي مبين، ويكون المسؤول هندي ولا باكستاني ولكنه يجيب. فعالم البرزخ له أصوله وله ما لا يجري في عالم الشهادة. فهذه الموعظة التي تذكر على القبر لها أصل، ولكن لو تركت أحيانا لا حرج. وكان يقول بعض السلف: من لم يتعظ بالقرآن ومن لم يتعظ بالموت لو أن الجبال قامت وتناطحت بين يديه ما استعظ أبدا. فالموت واللحد والقبر موعظة بذاته، ولا يحتاج لكلام، بل هو أبلغ من كل كلام، أبلغ من كلام البلغاء. لكن إن ابتهل ذلك موفق طالب علم فرصة، ولا سيما إن تقصد أن ينبه الناس على البدع والمخالفات التي يقومون بها. وللأسف تبدأ هذه البدع والمخالفات من الانتهاء اللحد، فهو يستأنس بهم ويسمع قرع نعالهم إن رجعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يجلسوا عند القبر متجهين القبلة، ويقول صلى الله عليه وسلم: سلوا لأخيكم الثبات أو التثبيت فإنه الآن يسأل، إلا أن الناس يتركونه وهو في حاجة إليهم ويقفون ويصفون. وما أحدث الناس بدعة إلا وتركوا مثلها سنة، ما أحدث الناس بدعة إلا وتركوا مثلها سنة. أنت يا عبد الله لما تذهب للقبر للمقبرة للجنازة، ذهابك للجنازة حق للحي ولا للميت؟ الحي ولا للميت؟ الميت. حق المسلم على المسلم ست، وذكر صلى الله عليه وسلم منها إيش؟ أن يشيع جنازته. فما مخطر في بالك أن تؤدي حق للحي، أن تذهب بحق أخيك الميت الوليمة. الوليمة لما تستجيب الوليمة حق لمن؟ الحي. طيب، لذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من رأى منكرا في وليمة يرجع، ومن رأى منكرا في جنازة لا يرجع. لا يرجع. لماذا لا يرجع؟ لأنه حق للميت. وأما الوليمة حق للحي، فإن رأيت منكرا فسقط حقه عليك، تمشي إليه تريد أن تجيب دعوته، متى رأيت منكر ترجع، ما تبقى. أديت حق الله عليك ورأيت المنكر فتركت، جمعت بين أمرين. بينما الجنازة لو مهما رأيت في الجنازة، مهما رأيت، قد يكون رجل سني أهله أهل البدع، تمشي إلى جنازته فترى البدع، نرجع إلى نبقى؟ نبقى، لا نرجع، لأن شهود الجنازة إنما هو من حق الميت. ولذا الإنسان لما يذهب للجنازة ما في باله وقف طوابير ولا أن يصافح، هو يؤدي حق الله لهذا الميت، وأداء هذا الحق أن يأنس به في آخر لحظات ينقطع هذا الميت عن هذه الحياة، اللحظات الأخيرة وهو عند سماع قرع النعال، بعد ذلك نصبح في عماء، في عماية من أمرنا، فلا يوجد خبر موثوق به يفصل لنا حال الميت وتحصيل حاصل، لا يوجد تجربة ولا حس، ما يوجد أحد مات ثم رجع حتى يخبرنا ما يجري، فيبقى الأمر على إيش؟ على العماية، لا نثبت ولا نقتحم الغيب ونتكلم في العقل ولا نثبت هذه الأمور بمجرد رؤيا أو ما شابه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الدخان وليمة في الوليمة
منكر. الدخان منكر، لكن منكر انفك وقعت به عموم البلوى. أنت لو بدك الآن تهجر كل مجلس دخان فعطلت صلة الرحم، والناس كثير منهم يغفل عن حرمة الدخان، فمن الحسن بمكان أن تكون لك هيبة أن تأمر وتنهى، وبعض من وفقه الله قد يترك الدخان استحياء منك، ونقبل هذا الاستحياء بداية، كما كان يقول الشعبي قال عاش الناس في أول الخير فتركوا المنكرات خوفا من الله، ثم تركوها استحياء من الناس، ثم تركوها عادة، العادة عادات الناس. كنا في عصور مضت من يفعل الحرام ويترك الصلاة والمرأة ان تبرجت تهجر ويتكلم عليها، بل من عجائب ما وقفت عليه، وقفت على رحلة لمحدث كبير من علماء الحديث اسمه محمود ياسين، احنا للأسف ما نعرف علماءنا، نعرف محمود ياسين الآخر شيك، فعالم العلماء دمشق اسمه محمود ياسين له كتاب مطبوع اسمه الرحلة إلى المدينة، وفي رحلته إلى المدينة النبوية في الحج مر إلى أين؟ ويبمر مر بالأردن، ففي رحلته التي كتبها بخطه يقول فمررت في الأردن واستقبلني الملك عبد الله، قال وأنا جالس عنده دخل عليه رئيس وزرائه وأعطاه كتابا أن هنالك امرأة متبرجة، قال تزجر وتؤدب، ملك عبد الله ينقل كلامه يقول تزجر وتؤدب وتلحق بها العقوبة الشديدة، وقال إيش؟ قال تنفى لمعان، قال تنفى لمعان يعني جراء إيش؟ جراء تبرجية. فالناس في العصور الأولى الحمد لله كان الخير موجود، وكان الناس يتعايشون، من لم يترك الحرام استحياء من الله ترك الحرام خوفا من البشر، فالعادات والتقاليد نتفلت منها مع مضي الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكما كان يقول الشاعر رحمه الله يقول الناس تعايشوا فتركوا المنكر خوفا من الله ثم استحياء من الناس ثم عادة، عادة وتقليد، الإنسان ينجر تحت ضغط الواقع، وكم من إنسان صاحب فهم صحيح وإرادة غير صحيحة يفعل الخطأ تحت ضغط الواقع، فالإنسان الذي يقتدى به يمنع الدخان. ويعجبني كتابة شيء في البيت إنه الدخان حرام، قال إيش الدخان؟ يكتبون إيش يكتبون؟ يكتبون دخان مؤذي أو ما أدري إيش؟ لا، أنت قلت من رجاء عدم التدخين لأنه حرام، شنو مؤذي؟ اكتب لأنه حرام، فالمدخن قل له أشر فس إشارة، فأشارت إليه الإشارة كلام تشير أي نعم. فأما أن تقطع رحمك وأن تترك الناس وأن تترك العقوق لأن فيها دخان فهذه مفسدة مغمورة أمام مصالح كثيرة معتبرة، وهي ليست لا تراد لذاتها إذ أنها تفعل في هذا المكان وغيره، ونستعير من علماء الحنفية في مثل هذا المقام عموم البلوى، عامة البلوى في مثل هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سمعت بعض طلبة العلم يقولون إن العوام أكثرهم تكفيريون، ما تعليقكم على هذا؟ لا يكفر إلا الجاهل، وللأسف كان ينزو على المنابر ويصعد عليها، وما زال أقوام أو خطباء متحمسون ما أسهل أن يكفروا الناس، والناس يتأثرون، والناس يتأثرون. أدعو كل عاقل لأن يجيب على هذا السؤال، وأختم جوابي به لأنتقل إلى جواب آخر، لكن لا تتعجلوا، تأنوا فيما تسمعون، ولا أقول ما أقول والله إلا رضاء لله. لمصلحة من؟ أن يكون الحكام في شق والناس في شق، وأن يلعن هؤلاء هؤلاء، وأن يلعن هؤلاء هؤلاء. ألهذا أفي هذا مصلحة للدين؟ أفي هذا مصلحة للمسلمين؟ أم أن مصلحة المسلمين أن يدعو هؤلاء لهؤلاء وأن يرحم هؤلاء هؤلاء؟ وقد كان الفضيل بن عياض يقول لو كانت لي دعوة مستجابة واحدة ما جعلتها إلا في الإمام، لأن بصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. لو لم تكن لي دعوة مستجابة إلا واحدة لجعلتها في الإمام، لأن بصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. فأن يكون حكام الأمة في شق والناس في شق، والناس ينظرون للحكام على أنهم كفار، هذا لمصلحة من؟ ويا من تكفر أي عايشتهم، أليس الواجب عليك أن تستصحب إسلامهم؟ ولا يجوز لك بأدنى ظن أن تنقلهم من الإسلام إلى الكفر؟ ألم يقل علماؤنا وفقهاؤنا لو أن رجلا قال قولا أو فعل فعلا يحتمل 100 وجه 99 منها على الإسلام على الكفر وواحد على الإسلام، فالواجب حمل هذا القول على الإسلام لا على الكفر؟ لو رجل فعل فعلا أو قال قولا يحتمل 100 وجه 99 منها على الكفر وواحد على الإسلام، فالواجب أن نحمل هذا القول أو هذا الفعل على إيش؟ على الإسلام وليس على الكفر. والله تعالى أعلم. سؤال أيضا قديم جديد، أرجو منك يا شيخنا أن تفرق وتوضح بين الغناء والأناشيد. أنا مش بحاجة أوضح، افتح القاموس وانظر نشهد وانظر غنى، والعبرة مش بالاسم، العبرة بالحقيقة. شو يعني؟ يعني لو واحد قال أنا أريد أن أسمع نشيد المطرب الفلاني، صار حلال ولا حرام؟ طب لو قال بدي أسمع نشيد الشيخ الفلاني، طيب الشيخ الفلاني بأخذ لحن الأغنية وبغير ألفاظها واللحن هو هو، هذا نشيد ولا أغاني؟ هذا غير أغنية مش نشيد. يعني بعض الفرق، فيما أسمعني بعض الإخوة التي تسمى فرق دينية في بلادنا، ويتزعم هذه الفرق، جل من يتزعم الفرق الشاميون السوريون، يتكلم بكلام والله لا يتقنه المطربون، عنده نغمات ومطيط لا يتقن ذلك المطربون، ويعرف إيش يسموها هذه السلالم والمقامات، ينشد ويغني على هذا. هذا لا يسمى نشيد، هذا لا يسمى نشيدا، هذا يسمى غناء. الشعر والحذاء مباح، صبح ذا شعر مرنم، لو الإنسان قال شعرا وترنم فيه لا حرج. فقد ثبت أن البراء بن عازب كان يضع رجله على رجله ويستلقي، وكان فارسا وكان يترنم بالشعر، يترنم بالشعر يعني يترنم بالشعر، يقول كلمات موزونة مسجوعة لا حرج فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يا أنجشة أرويدك بالقواريص. فكان لما يحدو وكانت الجمال فيها الهوادج، الهودج والهودج فيه النساء، والهودج النساء التي فيه سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قارورة، قواريص، نساء رقيقات فيحتاجن رعاية زائدة. حدثني بعض تلاميذ الشيخ مصطفى السباعي قال: كنا في على مدرج جامع دمشق، وفقامت له امرأة سمينة متينة بعثية، وقالت: نبيكم بقول عنا قوارير، وهذا تشبيه مش جميل. فالشيخ مصطفى السباعي كان أديبا رحمه الله، فقال لها: أنت لست بقارورة، اجلسي يا برميل. لست بقارورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من أنجشة بقوله: يا أنجشة رويدك بالقوارير، رويدك بالقوارير، يعني كان يؤثر في الجمال. وكان وثبت في مسند الإمام أحمد، وهذا في الصحيح، وثبت في مسند الإمام أحمد أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، أنجشة كان يحدو بالنساء، والبراء بن مالك كان يحدو بالرجال. فالحداء ما في حرج، يعني بعض الأشرطة فيها بعض المنظومات العلمية كالنونية المعتقد للإمام ابن القيم رحمه الله، فيها كلام يشبه الحداء، أو فيه شعر مرنم، فهذا الأمر لا حرج فيه. أما التمطيط والغنى فهو ممنوع لذاته، فإن صحبه خنا وفجور فسق فهو ممنوع من وجهين، وإن صحبه موسيقى وآلات عزف فهو ممنوع من ثلاثة وجوه، وإن صحبه رقص واختلاط ورقص فهو من أربعة وجوه، واختلاط من خمسة وجوه، وفرع هكذا، كما قال الإمام أحمد فيما نقل ابن القيم في الفروسية: من أكل لحم خنزير حرام من وجه، فإن سرقه وأكله حرام من وجهين، فإن أكله وهو غير مذكى حرام من ثلاثة وجوه، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ما هي السنن التي وردت في صلاة الظهر القبلية والبعدية؟ ثبتت ثلاثة أحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة السنة القبلية والبعدية لصلاة الظهر. فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، وهذا الذي يفعله جل الناس. وثبت عن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من حافظ على صلاة اثنتي عشرة ركعة نافلة ولم تفته بنى الله له بيتا في الجنة. الاثنى عشر ركعتين سنة الفجر، أربعة قبلية قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، كم صاروا الآن؟ ثمانية، وركعتين المغرب وركعتين العشاء. من واظب على صلاة ركعتين سنة الفجر وأربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه حالة ثانية من حالات صلاة سنة الظهر القبلية والبعدية، إما اثنتين قبل اثنتين بعد، أو أربعة قبل اثنتين بعد، أو أربعة قبل وأربعة بعد. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة حرم الله وجهه على النار. من صلى قبل الظهر أربعة، يعني السنة قبلية، وبعد الظهر أربعة، أي سنة بعدية أربع ركعات، حرم الله وجهه على النار. فهذه ثلاث كيفيات ثابتة من هديه صلى الله عليه وسلم في أداء سنة الظهر القبلية والبعدية.